الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس الثالث في شرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، كأنك تراها، للإمام المحدث الشيخ الألباني رحمه الله ورحم الله علماء المسلمين أجمعين. مر معنا أيها الإخوة في اللقاء الماضي أول مبحث تكلم عنه الشيخ، وهو مبحث استقبال الكعبة. وذكرنا أيها الإخوة في اللقاء الماضي في هذا المبحث ذكرنا ثلاثة سنن، تذكرونها؟ وسنحرص أيها الإخوة على إحصاء هذه السنن التي ذكرها الشيخ في هذا الكتاب العظيم. السنة الأولى، سنة إيش؟ استقبال القبلة بسائر أعضاء البدن، يعني بإيش؟ بكل أعضائك، باليدين هكذا تستقبلها، وبالقدمين تجعل القدمين باتجاه القبلة هكذا، ما تفعل كما يفعل بعض الناس رجل يمين ورجل شمال. هذا ليس استقبال القبلة بالقدمين، قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، كما ثبت فعله عن ابن عمر المقتفي للأثر رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. فائدة استقبال القبلة أيها الإخوة بالقدمين سنة، ومن ثمراتها ماذا؟ ما من الله به علينا في صباح هذا اليوم، أن عادت الأمور إلى طبيعتها، فحصل التقارب بين المصلين، فيحثون على هذه السنة، رص الأقدام وإلزاق الكعب بالكعب والركبة بالركبة والكتف بالكتف. وهذا يسهل متى؟ عندما يتم استقبال القبلة بالقدمين، تتيسر هذه الأمور التي بعدها. ومن فوائد هذه السنة أن يحصل للناس إيش؟ تسوية صفوفهم، فينسد الخلل الذي يدخل الشيطان فيه مثل صغار الغنم. وأيضا تتآلف القلوب وتجتمع الوجوه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنة الأولى. السنة الثانية، صلاة النافلة على الراحلة في السفر، السيارة، الطيارة، قطار، فإن من السنة أن تصلي عليها النافلة، ما هو الفريضة. السنة الثالثة أن تبدأ هذه النافلة على الراحلة في السفر، أن تبتدئها باستقبال القبلة. يعني رجل مثلا مسافر من مكة إلى المدينة ويريد أن يصلي الوتر في الليل، ورايح وين؟ المدينة، والقبلة وين؟ وراءه. فمن السنة، وهذه الثالثة التي أعنيها، أنه يدير سيارته ويستقبل الكعبة، فيكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر، ثم بعد ذلك يحرك السيارة ويتجه بها حيثما اتجهت ولو كانت القبلة وراءه. اليوم أيها الإخوة سنتكلم عن المبحث الثاني، وهو مبحث القيام. قال
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القيام. وكان صلى الله عليه وسلم يقف فيها قائما في الفرض والتطوع، ائتمارا بقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. وأما في السفر فكان يصلي على راحلته النافلة، وسن لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم أو ركبانا كما تقدم، وذلك في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وصلى صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا، وصلاها كذلك مرة قبل هذه حين اشتكى، وصلى الناس وراءه قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا، فلما انصرف قال: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود. فلا تفعلوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.
نعم أيها الإخوة، قال رحمه الله صلى الله عليه وسلم يقف فيها
تطوع ائتمارا لقوله جل وعلا وقوموا لله قانتين. القيام أيها الإخوة مع القدرة في الفرض ركن من أركان الصلاة كما مر معنا، ودليله من كتاب الله جل وعلا وقوموا لله قانتين، قوموا. ومن السنة حديث عمران بن حسين كما في صحيح البخاري قال له النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما ثم تدرج معه، فإن لم تستطع فجالسا فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وبالإجماع الذي نقله ابن عبد البر والنووي وغيرهما. وفي هذا المبحث أيها الإخوة ثلاث مسائل فقهية. المسألة الأولى، من صلى الفرض جالسا مع قدرته على القيام ما حكم صلاته؟ لا تصح صلاته، ويدل لذلك حديث عمران المتقدم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعد. وكذلك يدل له الإجماع الذي نقله ابن عبد البر في الاستذكار قال رحمه الله وأجمع العلماء على أن القيام في الصلاة المكتوبة فرض واجب لقوله عز وجل وقوموا لله قانتين، فلا يجوز لأحد أن يصلي مكتوبة قاعدا وهو قادر على القيام، إلى أن قال وأن من فعل ذلك ليس له صلاة وعليه إعادة ما صلى جالسا. إيش حد العجز؟ رجل متى يجوز له أن يصلي قاعدا الفريضة؟ إذا عجز. ما حد العجز حتى تعرف أنه عاجز أو لا؟ ما حده؟ مر معنا أيها الإخوة كلام ابن قدامة في المغني قال رحمه الله وإن أمكنه القيام إلا أنه يخشى زيادة مرضه أو تباطؤ برئه أو يشق عليه مشقة شديدة فله أن يصلي قاعدا. ذكر كم أمر؟ ثلاثة. هو مريض، لو صلى قائما سيزداد مرضه، أو يتباطأ برؤه يتأخر شفاءه، أو يشق عليه مشقة شديدة، فعندئذ يرخص له ماذا؟ يرخص له ألا يقوم. واضح يا إخواني؟ قال ونحو هذا قاله الإمام مالك وإسحاق بن راهوية. قال وقال التابعي ميمون بن مهران إذا لم يستطع أن يقوم لدنياه فليصلي جالسا، وحكي عن أحمد نحو ذلك. المسألة الثانية، صلاة التطوع النافلة هل له أن يصليها وهو جالس وهو قادر على القيام؟ له أن يصليها وهو جالس، لكن ماذا يحصل لأجره؟ ينقص أجره على قدر ماذا؟ على قدر نصف أجر القائم. يدل لهذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما في صحيح مسلم قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. قال فأتيته، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. فقال أجل، نعم، ولكني لست كأحد منكم، يعني أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلى قائما صلى قاعدا أجره تام، وأما من كان غيره صلى الله عليه وسلم فينقص أجره كما أفاد النووي ذلك. ويدل لذلك أيضا حديث عمران بن حسين كما في صحيح البخاري قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. المسألة الثالثة، إذا لم يستطع المريض أن يصلي قائما فصلى الفرض والنفل جالسا هل ينقص أجره؟ المريض له أن يصلي الفريضة ويصلي النافلة وهو جالس، هل ينقص أجره كما جاء في الحديث الماضية؟ ها؟ ما ينقص أجره كرامة من الله جل وعلا وفضلا ومنه على هذه الأمة. يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وهذا إخواني مما تشرح به صدور المرضى، فيحفظ مثل هذا الحديث ويبلغ هذا الأجر العظيم. وهذا مما يبعث على مواصلة الخير والاستمرار فيه. واصل على الخير، استمر فيه، لا تنقطع عنه، حتى إذا ما مرضت وانقطعت عن ذلك الخير فإن أجرك ما ينقطع، أو سافرت وانقطعت عن ذلك الخير فإن أجرك ما ينقطع. جاء في المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة، كان له عبادات واصل عليها واستمر عليها وهو في عافيته وفي إقامته، قال: ثم مرض، قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إذ كان طليقا حتى أطلقه أو أكفته إلي. يكتب له عمله حتى يشفيه الله جل وعلا ويعود إلى مكان، أو يكفته الله يعني يقبضه إليه. ثم قال المصنف رحمه الله قال: وأما في السفر فكان يصلي على راحلته النافلة. وهذا مر معنا في اللقاء الماضي، وذكر الشيخ له أربعة أدلة أو أربعة أحاديث في الصحيحين عن عبد الله بن عامر وعن عامر بن ربيعة وعن أنس بن مالك، وأيضا في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله كما مر معنا في اللقاء الماضي. ثم قال المصنف رحمه الله: وسن يعني النبي عليه الصلاة والسلام لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم أو ركبانا، يعني راكبين دوابه كما تقدم. وذلك قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ما هي الصلاة الوسطى؟ ها؟ هي صلاة العصر. ودليل هذا ما جاء في الصحيحين عن علي رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم الأحزاب معركة الخندق في السنة الخامسة من الهجرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشركين أشغلوا المسلمين عن الصلاة حتى فاتت عليهم صلاة العصر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، قال: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. والمراد به صلاة العصر كما صرح بها في روايات أخرى، وهي ظاهرة في هذه الرواية. ثم قال المصنف بعد ذلك: صلى صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا. وعلى هذا أيها الإخوة يسقط القيام عن ثلاثة كما مر معنا في مبحث استقبال الكعبة في اللقاء الماضي. يسقط القيام ويسقط استقبال الكعبة عن ثلاثة، من هم؟ ها؟ المصلي صلاة الخوف والقتال الشديد، والثاني المريض العاجز، والثالث المتنفل في السفر يصلي نافلة وهو مسافر. يسقط عنهم استقبال القبلة ويسقط عنهم إيش؟ القيام. ويضاف إسقاط القيام عن المفترض على الراحلة في حال العذر، رجل راكب دابته ويريد أن يصلي عليها الفريضة، هل له أن يصلي الفريضة على الدابة؟ مر معنا لا، لكن هنالك حالة تستثنى فتصح صلاة الفريضة على الدابة وهو قاعد ما هو قائم وقادر على القيام. متى؟ قال أهل العلم في حال العذر كالمطر والوحل والثلج والبرد أو البرد. قال الإمام أبو داود في مسائله للإمام أحمد وهو من شيوخه قال: قلت لأحمد: الرجل يكون في السرية ويكون الثلج كثيرا لا يقدر يسجد عليه الرجل، فقال الإمام أحمد: يصلي على دابته. قال: قلت: يكون مطرا، يكون مطر فيخاف أن تبتل ثيابه، قال يصلي على دابته. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته جالسا، أخرج حديثه الترمذي وصححه والإمام أحمد والطحاوي، كلهم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر قاعدا في مرضه الذي مات فيه. صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف من؟ خلف أبي بكر، النبي قاعد وأبو بكر قائم، قالت في مرضه الذي مات فيه. وأخرج هذا الحديث هؤلاء الثلاثة أيضا عن أنس رضي الله عنه، وزاد الطحاوي أن أنس قال فكانت آخر صلاة صلاها. وحديث عائشة رضي الله عنها في البخاري ومسلم وغيرهما بلفظ مغاير لهذا، قالت فيه رضي الله عنها فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. في هذه الرواية من الإمام الأخيرة؟ الإمام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما، بخلاف الرواية التي قبلها فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر قاعدا، فكان الإمام من؟ فكان الإمام أبو بكر. وهذا مشكل، كيف الجمع؟ عندنا حديثين، الأول النبي صلى الله عليه وسلم مأموم قاعد مأموم، والثاني النبي عليه الصلاة والسلام إمام وقاعد. اختلف أهل العلم في التوفيق بين هذه الروايات، وذكر ابن حجر في الفتح أن أولى أوجه التوفيق بين هاتين الروايتين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاتين في المسجد، كان في إحداهما مأموما وفي الأخرى إماما. وإلى ذلك ذهب ابن حبان والبيهقي وابن حزم. ثم قال المصنف رحمه الله قال وصلاها كذلك مرة أخرى قبل هذه، يعني قبل مرض موته، صلى جالسا عليه الصلاة والسلام. قال المصنف وصلاها كذلك مرة أخرى قبل هذه حين اشتكى وصلى الناس وراءه قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، فلما انصرف يعني انتهى من صلاته قال إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا الحديث الذي ذكره المصنف خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وأخرج البخاري ومسلم هذا الحديث أيضا عن أنس رضي الله عنه، وبين سبب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ليش صلى وهو جالس. فقال أنس رضي الله عنه سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن، سقط عن فرس فخدش وانجرح في شقه الأيمن صلى الله عليه وسلم، قال فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا، فصلينا وراءه قعودا، فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وأيضا خرجه الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، الإمام النبي صلى الله عليه وسلم قاعد وأبو بكر قائم يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال العبارة التي جاء بها الشيخ أعلاه قال إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا. ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. وكذلك الطحاوي أخرج هذا، وعنده بيان أن هذه الصلاة كانت صلاة إيش؟ كانت صلاة الظهر. في هذا المبحث أيها الإخوة المسألة الفقهية الرابعة. الإمام الألباني رحمه الله من مجموع هذه الأحاديث قال: اعلم أن في هذه الأحاديث دلالة على أن الإمام إذا صلى جالسا لمرض به صلى من وراءه جالسين ولو كانوا قادرين على القيام. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اتباع الإمام في الجلوس من طاعة الأئمة الواجبة بكتاب الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، إنما الإمام جنة، فإن صلى قاعدا فصلوا قعودا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما مضى من ذنبه. رواه الطيالسي في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا إشكال إخوان. في حديث عائشة المتقدم في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، فصلى الناس قياما خلف إمام جالس وهو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ماذا قال؟ قال: إذا صلى قائم صلوا قياما، صلى جالس صلوا جلوسا. طيب في حديث عائشة المتقدم النبي جالس وأبو بكر بجواره قائم والناس وراء قيام، كيف الجمع أيها الإخوة بين هذين الأمرين؟ من أهل العلم من قال إن هذا يعني الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته جالسا والناس وراء قياما، قالوا هذا ناسخ، نسخ قوله صلى الله عليه وسلم: إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. من العلماء من قال هذا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أنكر الإمام أحمد هذا الأمر أنه منسوخ، يعني قال هذا ليس بمنسوخ، وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين. كيف الجمع بين هذين الحديثين؟ النبي يقول صلى الله عليه وسلم: إذا صلى قائم صلوا قياما، وإذا صلى جالس صلوا جلوسا، وهو عليه الصلاة والسلام صلى جالسا والناس وراء قياما، كيف الجمع؟ قال ابن حجر: جمع الإمام أحمد بين هذين الحديثين على حالتين. الأولى: إذا ابتدأ الإمام الراتب، يعني إمام المسجد اللي دائما يصلي فيه، إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعدا لمرض يرجأ برؤه فحينئذ يصلون خلفه قعودا. الحالة الثانية: إذا ابتدأ الإمام الراتب قائما لزم المأمومين إيش؟ لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياما، سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدا أم لا، كما في الأحاديث التي في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن تقريره لهم، يعني أقرهم هو جالس وهم خلف قيام، قال: فإن تقريره لهم على القيام دل على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة. ليش؟ قال: لأن أبا بكر كان إمامهم أولا، قبل ما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من كان إمامهم؟ أبو بكر. وإيش كان؟ قاعد ولا قائم؟ كان قائما، فابتدأ الصلاة قائما وابتدأوا الصلاة قياما، دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ثم أصبح إمامهم وصلى جالسا، فهم يستمرون على القيام ولا يجلسون؟ يستمروا على القيام. واضح؟ وهذا معنى إذا ابتدأ الإمام الراتب قائما لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياما، سواء طرأ ما يقتضي الإمام أن يقعد، يعني تخيل أن أبو بكر هو إمام وما دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لكن ابتدأ الصلاة وهو قائم، ثم طرأ عليه وجع في ظهره فاجأ وسط الصلاة وجلس، فإنه يجلس لعذره وهم لا يجلسون، لأن ابتدأ قائما. وبهذا الجمع استطاع الإمام أحمد أن يوفق بين هذين الحديثين. ثم نختم هذا اللقاء بما لخصه المصنف رحمه الله، فقال في ملخص القيام، قال: ويجب عليه، يعني على المصلي، أن يصلي قائما، وهو ركن إلا على المصلي صلاة الخوف والقتال الشديد، فيجوز له أن يصلي راكبا، والمريض العاجز عن القيام فيصلي جالسا إن استطاع، وإلا فعلى جنب، والمتنفل له أن يصلي راكبا أو قاعدا إن شاء، ويركع ويسجد إيماء برأسه، وكذلك المريض، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. ثم قال: ولا يجوز للمصلي جالسا أن يضع شيئا على الأرض مرفوعا يسجد عليه، وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه كما ذكرنا، إذا كان لا يستطيع أن يباشر الأرض بجبهته. والشيخ يشير إلى ماذا؟ إلى أمر، يعني سبحان الله، وجد في هذا الزمان، وجدت كراسي لها إيش؟ لها جزء متحرك من الأمام، ها، مثل حامل المصحف، فالذي يجلس، ها، يستطيع أن يسجد على هذا الشيء الذي يشبه حامل المصحف. فالشيخ هنا ينبه إلى أنه لا يجوز للمصلي أن يضع شيئا على الأرض مرفوعا يرفع ويسجد عليه، وإنما يومئ إيماء. ويدل لذلك ما جاء عند البزار وعند البيهقي من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ الوسادة فرمى بها، فأخذ ذلك المصلي عودا ليصلي عليه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فرمى به وقال: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.